بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في قول أبي بكر الصديق الذي لم يعلم أن أحدا من الصحابة أنكره عليه. فقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني موصيك بوصية إن حفظتها إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف. وإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة وصالح ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم خفت ألا أكون منهم. وذكر أهل النار وأعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت أخشى أن أكون منهم. وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا، فلا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة. فإن حفظت قولي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. وقال هناد بن السري: حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليمي قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة فذكره، قالوا: فهذا أبو بكر قال: إن الله لا يقبل عمل النهار بالليل ولا عمل الليل بالنهار، ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحا، وإنه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة، ويقبل صلاة العصر نصف النهار. قالوا: فهذا قول أبي بكر وعمر
نصف الليل. يعني في طبعا النهار لكن هذا الصواب، ويقبل صلاة العصر نصف الليل، لأنه يريد هنا أن يقرر أن عمل الليل لا يقبل النهار وأن عمل النهار لا يقبل بالليل. إذن إذا ترك صلاة العصر وصلها ليلا هو يعني يستنكر هذا، فيقول: ومن يخالفنا بهذه المسألة، اللي هو الجمهور جمهور أهل العلم على أن الصلاة إذا تركت عمدا فإن الشخص يلزم بالإعادة وهو آثم عليه الاستغفار. لكن ابن القيم كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يريان أنه لو تركها عمدا، فلو ترك صلاة النهار فلا يقضيها بالليل، ولو ترك صلاة الليل فلا يقضيها بالنهار. نعم.
قالوا: فهذا قول أبي بكر وعمر وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وغيرهم. قال شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن خراش قال: رأى ابن عمر رجلا يقرأ في صحيفة فقال له: يا هذا القارئ، إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها، فصل ثم اقرأ ما بدا لك. قالوا: ولا يصح تأويلكم ذلك على أنه لا صلاة كاملة لوجوه: أحدها أن النفي يقتضي نفي حقيقة المسمى، والمسمى هنا هو الشرعي وحقيقته منتفية، هذا حقيقة اللفظ، فما الموجب للخروج عنها؟ الثاني أنكم إن أردتم بنفي الكمال المستحب فهذا باطل، فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لنفي مستحب فيها، وإنما تنتفي لنفي ركن من أركانها وجزء من أجزائها، وهكذا كل نفي ورد على حقيقة شرعية، كقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا عمل لمن لا نية له، ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولو انتفت الحقيقة لانتفاء بعض مستحباتها، فما من عبادة إلا وفوقها من جنسها ما هو أحب إلى الله منها. وقد ساعدتمونا على أن الوقت من واجباتها، فإذا نفيت لنفي واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة.
يعني كقاعدة النفي الوارد في النصوص لا يزد ذلك حناس يوم مؤمن ولا يصرف حناس هو مؤمن. ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب وكذا، لا تحمل على كمال مستحب بنفي كمال مستحب أبدا. إذا نفي هذا الشيء فهو محمول على نفي ما يلزم، سواء كان واجبا أو ركنا أو كذا، على حسب ما تدل الأدلة عليه. فالنفي الذي يرد في النصوص محمول على نفي الواجب الذي يكون في مثل هذا التحذيرات، في مثل هذه التحذيرات لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوة الجلية، فهذا يدل على أن هذه الأفعال محرمة، يدل على أن هذه الأفعال محرمة. أما إذا جاء
قال ابن كثير رحمه الله
مثلا مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن الجماهير حملوها على، فإن الأحناف حملوها على لا صلاة كاملة، هكذا الأحناف. واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث الرجل الذي لم يحسن الصلاة، أن النبي قال كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فلذا حملوه على نفي الكمال. ولكن الجماهير ردت عليهم وبينت أنه لا صلاة تصح إلا بفاتحة الكتاب إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما ففيه الخلاف، فمنهم من أبقى الدليل على ما هو عليه، وذهبوا إلى أن المأموم عليه الفاتحة في السرية والجارية، وبالتالي إن ترك الفاتحة عمدا فقد ترك ما يلزمه. ومنهم من قال بأن قراءة الإمام له قراءة، والإمام رفع عنه هذا. وحتى على هذا القول فيكون هذا حالا خاصا، حكم المأموم فيه حكم حينما لا يقرأ حكم من قرأ، لأن الإمام حمل عنه تلك القراءة، كما أنه يحمل عنه إذا أدركته راكعا يحمل عنه الفاتحة والقيام، لأنك إذا أدركت الإمام راكعا صحت الركعة لك مع أنك لم تدركه قائما ولا قرأت بفاتحة الكتاب، فيكون هذا الاتباع للإمام هو الذي رفع عنك هذا. أما عند الاختيار حينما تكون إماما أو تكون منفردا فإنه لا تصح صلاتك إلا بفتحة الكتاب، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين لا صلاة إلا لم يقرأ بفتحة الكتاب. فالشاهد أن هذا النفي إنما يحمل على ماذا؟ يحمل على نفي نفي الصحة في هذا الخبر، في هذا الخبر. نعم. فإذا جاء تحذير وجاء نفي أنه لا إيمان مع هذا الفعل، فإنه يحمل على أن هذا الفعل محرم، أن هذا الفعل محرم، لا يزن زنا، إحنا نزنا مؤمن، يدل هذا على أن الزنا محرم، على أن الزنا محرم. ولا يشرب الخمر حشرب مؤمن فشرب الخمر حرام، ولا يسرق حين يسرق مؤمن فالسرقة حرام. نعم.
الثالث أنه إذا لم يكن نفي حقيقة المسمى فنفي صحته والاعتداد به أقرب إلى نفيه من كماله المستحب. وقال محمد بن المثنى وساق بسنده عن قتادة قال ذكر لنا أن عبد الله بن مسعود كان يقول إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها. فهذا عبد الله قد صرح بأن وقت الصلاة كوقت الحج، فإذا كان الحج لا يفعل في غير وقته فما بال الصلاة تجزئ في غير وقتها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي قال بلغني أن العبد إذا صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطع في السماء وقالت حفظتني حفظك الله، وإذا صلاها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق فضرب بها وجهه.
نعم.
فصل. قال نعم. الذين
هذه أدلة أو جزء من أدلة من قال بأن الصلاة لا تقضى وأنه إذا فات وقتها عمدا فإنها لا تقضى لأنها إيقاع للعبادة في غير وقته، وهذا في الحقيقة قول قوي جدا لولا ما جاء في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أئمة الجور وأنهم يخرجون الصلاة عن وقتها قال صلى الله عليه وسلم صلوا معهم، وهؤلاء الأئمة الذين صلوا خارج الوقت ما قال النبي صلاتهم باطلة وهي عبث ولا ينبغي لهم فعلها وإن كانوا آثمين، ولهذا عدت من الفجور، عد ذلك من الفجور. وهذا الدليل يرد به على من كفر بإخراج صلاة واحدة عن وقتها، ويرد به أيضا على من قال بأن الصلاة لا تقضى. ولولا هذا لكان القول بأن إيقاع الصلاة في خارج الوقت يبطلها، لأن الصلاة لها ميقات محدود ولها ميقات معلوم، كما قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم نعم. ولا صلاة على إيه؟ صح، لا إشكال، ليس الدليل في هذا، الدليل في صلاة الأئمة. يصح إيه؟ لماذا؟ هذا في إشكال فيه عند أحد من العلماء، اللي هو أن الصلاة يؤمر عبده بأداء في وقتها وأنه لم يفعل ذلك كان آثما، هذا لا خلاف، إنما الخلاف في ماذا؟ هل تقضى مع الإثم لأنها تلزمه حيث تلزمه في ذمته، أو لا تقضى؟ إنما كون النبي أمر بالصلاة في وقتها، كون هذا النبي ما أمر بالصلاة في وقتها فقط، بل الله عز وجل في كتابه أمر بالصلاة في وقتها، وأن من أخرج الصلاة عامدا كان آثما بخلاف من أخرجها بعذر، كما في حديث أنس عند البخاري إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لا إلى ذلك. لكن نحن نتكلم عن مسألة القضاء، فلو كانت هذه الصلاة باطلة من باطلة ولا تقبل ولا إلى آخره لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا معهم، لأن هذه الصلاة لا حقيقة لها ولا قبول لها، فعلى ما ندخل خلفهم في هذه الصلاة؟ فإن قال قائل حتى لا نخرج عن الجماعة ولا ننابذ هؤلاء ولا نقول ليس له نظير في هذا، هل تصنع معصية مع الإمام حتى لا تخرج عن الجماعة؟ هل الإمام إذا فعل معصية تؤمر أنت أن تفعل المعصية معه حتى لا تكون خارجا عن الجماعة؟ وهذه معصية لا شك ولا تقبل على قولهم، فعلى ما ندخل معهم؟ والنبي قال صلوا معهم تكن لكم إيه؟ نافلة، معناها انعقدت نافلة، ولو صليت وراء رجل صلاته باطلة ما انعقدت لك نافلة، فلا تكون لك نافلة. ثانيا أنا لو كانت باطلة لبين النبي، فتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، لبين بالنسبة للأئمة، ولا يكون الأمر متعلقا فقط بالإثم وفجور الأئمة. أما فيما يتعلق بالصلاة لقال النبي هي باطلة ولا تدخلوا معهم في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. قال الذين يعتدون بها بعد الوقت ويبرئون بها الذمة، واللفظ لأبي عمر ابن عبد البر، فإنه انتصر لهذه المسألة.
قال الذين يعتدون بها في الوقت بعد الوقت
ويبرئون بها الذمة، واللفظ لأبي عمر ابن عبد البر، فإنه انتصر لهذه المسألة أتم انتصار، ونحن نذكر كلامه بعينه. قال في الاستذكار في باب النوم عن الصلاة: قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير وساق بسنده عن مسروق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من آخر الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين. قال ابن عباس: ما يسرني بها الدنيا وما فيها، يعني الرخصة. قال أبو عمر: ذلك عندي والله أعلم، لأنه كان سببا إلى أن أعلم أصحابه المبلغين عنه إلى سائر أمته بأن مراد الله من عباده في الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها يقضيها أبدا متى ما ذكرها، ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها.
لكن الناسي أو النائم لا إثم عليه، أما المتعمد فإنه آثم. نعم.
ألا ترى إلى حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. والنسيان في لغة العرب يكون للترك عمدا ويكون ضد الذكر. قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا طاعة الله والإيمان به بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتركهم الله من رحمته. هذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن. فإن قيل: فلما خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؟
يعني قول أبو عمر بن عبد البر بأنه لما تأول أن كل من ترك الصلاة فإنه يقضيها سواء كان نائما أو ناسيا أو متعمدا، أورد عن نفسه إرادا، ألا وهو: فإن قال قائل طالما أنه سيقضيها فلماذا نص النبي على النائم والناسي؟ ما فائدة هذا؟ فإن تنصيص النبي على النائم والناسي يخرج المتعمد فلا يقضيها المتعمد، هكذا يورد على نفسه الإشكال. وكما قلنا دائما أهل العلم يذكرون ما لهم وما عليهم، ما يذكرون ما يعتقدون ويهملون ما لا يعتقدون، لا، إنما يذكرون ما لهم وما عليهم. نعم.
قيل: خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط التأثيم عنهما بالنوم والنسيان، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة، وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها، يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها.
أي نعم، يعني يقول إنما ذكر النائم والناسي خشية ألا يظن واحد أنه طالما ارتفع الإثم يرتفع القضاء، وإنه النائم غير مفارط والناس غير مفارط وبالتالي لا يقضي، فنص على هذا بخلاف من تعمد، فإنه لا يقع لبس في أنه مطالب. إنما النائم والناس قد يقول قائل نظرا لارتفاع الإثم يرتفع القضاء. نعم.
ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناس والنائم ليست فيه، ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له. وسوى الله تعالى في حكمهما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام المؤقت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته، فنص على النائم والناس في الصلاة كما وصفنا، ونص على المريض والمسافر في الصوم. وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه، وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب منه، أن عليه قضاءه، وكذلك من ترك الصلاة عامدا.
مع أنه مؤقت، مع أنه مؤقت، فإن قلت لا يقضي قالوا لك: وما الفارق إذن؟ إن قلت ما يقضي فقد خالفت العلماء. هو هنا ينقل هذا، يقول هذا ما عليه الكافة، معني والله أعلم أذكر أن مسألة من ترك الصوم عمدا أن بعض العلم يرى أنه لا يقضي، لكن على كل يكون هذا كلام الجماهير، فهنا قال بالقضاء وأن الصوم يقضى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه، فإذا كان حيا فمن باب أولى يصوم عن نفسه، يصوم عن نفسه، فهذا يقضي مع أن الصوم مؤقت. فإن قلت: لكن الله قال في الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فدل هذا على القضاء بعد الوقت، نقول: وكذلك في الصلاة قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فدل هذا على قضاء الصلاة بعد الوقت. فيقول هذا في الناس والنائم فقط ليس في المتعمد. قلنا يلزمك أن تقول أيضا بالنسبة لقضاء رمضان هذا في المسافر والمريض لا في المتعمد، فويرد على شبهة أن العبادة لو وقتت كيف تقضى لو تركها للسنة عمدا، فجاء لك بالصلاة ليقول أنت تقول بالقضاء ولو تركها عمدا، فعلما لا تقول في الصلاة بالقضاء إن تركها عمدا. نعم.
فالعامد والناس في القضاء للصلاة والصيام سواء، وإن اختلف في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها، عامدا وناسيا سواء إلا في الإثم.
هذا أيضا في مسألة أخرى وهي مسألة الضمان، فمن أتلف شيئا لأحد ناسيا أو مخطيا لزمه الضمان، لكن ارتفع الإثم، الإثم مرتفع لكن يلزمه الضمان. أما العامد فإنه يأثم مع الضمان، فدل هذا على أن الناس والجاهل والعامد لا فرق بينهم فيما يتعلق بالضمان. نعم. طبعا كل هذا ما يسلم من بعض المناقشة، لأنه قد يقال قاعدة الضمان بخلاف هذه القاعدة، لكن في الصيام القياس قوي فيه، إلا بقى إذا تبنى من لا يرى القضاء في الصلاة تبنى أنه لا قضاء في الصيام لو تركه عامدا. أما من رأى القضاء لو ترك الصوم متعمدا ولم يرى القضاء في الصلاة وتركه متعمدا يخصم في هذا، ويقال إنك تناقضت في هذا، لأن دليلك واحد ألا وهو أن العبادة مؤقتة، وأن العبادة إذا أقتت لا يجوز إيقاعها عمدا في خارج وقته. يقال لك والصيام كذا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وهي شهر رمضان، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. نعم.
وكان الحكم في هذا النوع بخلاف رمي الجمار في الحج الذي لا يقضى في غير وقته لعمد ولا لناس،
لعامد
ولا لناس، لوجوب الدم فيما ينوب عنها.
إيه نعم، هذا إرادة جيد أيضا. يعني قد يقول قائل لابن عبد البار طيب رمي الجمار لو فات وقته يقضى، واحد تذكر أو علي رمي جمار ما رمى يوم 11 فسأل في يوم 20 هل يذهب ويقضي أو ماذا؟ فإن قال ابن عبد البر لا يقضى نقول لو خصمت، يقول لا لا يقضى ولم أخصم، حيث إن الرمي له بديل وهو الدم، وهو الدم. قال صلى الله ذكر ابن عباس أثرا صحيحا وهو من ترك نسكا فعليه دم، فيكون عليه الدم، يكون عليه دم. نعم.
قال وبخلاف الضحايا أيضا، لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا، والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. وإذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمد لتركها الآثم في فعله ذلك، وإن أبى لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأن يحكم عليه بالإتيان بها، لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامتها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها. وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء،
يعني يقول التوبة من ترك الصلاة وين حتى خرج وقتها، التوبة من الاستغفار فقط، الاستغفار والإتيان بها، لأنه النائم والناس مع كونهما ليس عليهما إثم إلا أنهم يقضون ولا إثم عليهما، فالمتعمد توبته من ذنبه أن يأتي بما كان سبب ذنبه ثم يستغفر الله عز وجل على تفريط. نعم.
وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال والمتعمد غير الناس والنائم. قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا، كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزيه عندنا. فخالف في المسألتين جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين وشذ فيها عن جماعة علماء المسلمين وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم. فخالف هذا الظاهري طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأتي فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصيام سواء وإن كان إجماع.
شوف في كلام المنذر في هذه المسألة ويذكر فيها الخلاف عن غير أهل الظاهر، ولا ذكر الخلاف فيها عن أهل الظاهر فقط في قضاء الصلاة؟ لا، ليس عند المسألة لم يذكرها. نعم.
ومن الدليل على أن الصلاة تقضى أن تصلى
لأن هذا مشهور عن أهل الظاهر فقط، أنهم الذين خالفوا في ذلك، ثم شيخ الإسلام هو الذي نصر هذا القول، وابن القيم من هنا انتشر القول. نعم. وإن كان ابن القيم هنا نقله عن بعض الصحابة، لكن هذا يمكن أن يكون بالمفهوم، يعني ما فيه ما من الصحابة، من بعض الصحابة. نعم.
ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج
ابن قدامة. نعم. ومن طبعا مذهب أحمد ومالك والشافعي وابو حنيفة مذهب الأربعة القضاء مع الإثم، مذهب الأربعة فقهاء الأربعة مذهبهم هو القضاء مع الإثم. نعم.
ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصيام سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ عنهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيله، وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب
هذا
الشمس.
إذا كان الإجماع إجماعا قطعيا، فإذا ثبت الإجماع ما تنظر أين الدليل، لأنه قطعا ويقينا هذا الإجماع معتمد على دليل، وكذلك نفس الإجماع دليل أحال الله عز وجل عليه فقال ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. فالأمة لا تجتمع على ضلال إذا كان هذا الإجماع قطعيا، الإجماع القطعي قل سمعنا وأطعنا، ولا هذا لا ينبغي أن تقول لكن الدليل ضعيف لكن ما أدري إيه لكن الحديث عام الحديث خاص، لا تنظر. إذا ثبت إجماع وكان هذا الإجماع معتبرا فلا تنظر في أي شيء آخر، مثل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الظالم، لا تنظر بقى الأدلة ولا فضلا بقى أن تقول ابن الزبير وكذا والحسين، ما تنظر، انتهى. لك أن تناقش شيء واحد فقط، هو هل هذا الإجماع، هل هذا الإجماع ثابت أم لا، هل هذا الإجماع ثابت أم لا. ثابت يبقى لا تأتي وتنظر تقول هذا دليل كذا وهذا دليل كذا وهذا فعل فلان وهذا فعل علان أبدا. كذلك أيضا إذا صح الحديث وكان قطعية الدلالة فلا تنظر هل ورد إجماع أم لا، فتجعل عملك موقوفا على الإجماع. لا، إذا صح الدليل وكان قطعية الدلالة وجب الأخذ به ولو لم يكن في المسألة إجماع. إذن إذا صح الإجماع فلا تتوقف في العمل حتى يظهر لك دليل، وإذا صح الدليل وكان قطعيا، وأقول نزيد قيد وكان قطعيا، قد يكون إجماعا ظنيا أي في ثبوته، قد يكون هذا، ويكون إجماعا عند بعض العلماء باعتبار عدم علمه بالمخالف، فإن صح الدليل وسلم عن المعارض وجب العمل به ولو لم يكن هناك إجماع. نعم. 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 إذا خالف واحد من الأمة في عصر الإجماع، في عصر الإجماع وهو عالم معتبر فلا إجماع، لكن البعض بعض أهل العلم يرى أنه إذا خالف الواحد فليكون مخالف الإجماع، مثل ما نقل عن ابن جرير الطبري وكذا، لكن الصحيح أن الإجماع واتفاق علماء العصر على حكم حادث. لكن لو حصل الخلاف بعض عصر الإجماع أو جاء لأحد العلماء قول يخالف الإجماع بعد عصر الإجماع، بل نقول بعد حصول الإجماع، هذا أضبط، ولا نقول بعد عصر الإجماع. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل هذا قول يؤيد من قال اشتراط انقراض العصر. لا، نقول إذا حصل الإجماع فلا يعتبر بأي خلاف بعده ولو كان في عصر الإجماع، بل ولو حصل من المجمعين رجوع أحدهم فيكون مخالفا للإجماع. يعني أجمع العلماء في عصر من العصور واتفقوا على حكم مسألة، وجاء واحد منهم بعد ذلك وغير قوله، هل بهذا ينقض الإجماع ولا ينقض القول؟ ها؟ ينقض قوله ويكون قوله مخالفا للإجماع، مع أنه ممن انعقد بهم الإجماع، لأن الله يعصم الأمة أن تجتمع على ضلالة، فيكون هذا مخالفا لماذا؟ فيكون هذا مخالفا للإجماع. واضح يا إخواني؟ نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولم يستثن متعمدا من ناس.
نعم.
ونقلت الكافة عنه صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع، ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط، وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار.
نعم، هذا من أدلته الأثرية في هذا، أن النبي قال: من أدرك ركعة من صلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يفرق النبي بين من أدركها نسيا أو جاهلا أو متعمدا. كذلك أيضا أنه سيصلي 3 ركعات خارج الوقت، ولا فرق بين أن تقع 3 ركعات خارج الوقت أو 4 ركعات خارج الوقت. نعم.
ودليل آخر هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس، لشغله بما نصبه المشركون من الحرب، ولم يكن يومئذ نائما ولا ناسيا، ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة، وصلى يومئذ الظهر والعصر في الليل. ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا مبادرين، وصلى بعضهم العصر دون بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود، ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، وكلهم غير ناس ولا نائم، وقد أخر بعضهم الصلاة حتى.
لكن يقول الفريق الآخر: نعم غير ناس وغير نائم، لكن أيضا متأول، فيجتمع الجميع في العصر. نعم.
وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلم يقل لهم: إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها. ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلوات عن ميقاتها، قالوا: أفنصليها معهم؟ قال: نعم. قال: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان وساق بسنده عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه سيجيء بعد أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها، فقالوا: نصليها معهم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال أبو عمر: أبو مثنى الحمصي هو الأملوكي ثقة. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها، ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها. والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا، وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يدخل وقت العصر، وروي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في صدر الكتاب، يعني الاستذكار في المواقيت. وحدثنا عبد الله بن محمد وساق بسندي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا، والمفرط ليس بمعذور، وليس كالنائم والناس عند الجميع من جهة العذر. وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على ما كان من تفريط. وقد روي في حديث أبي قتادة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني الشاهد فيها إيه؟ ليس في النوم تفريط، إنما تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. ما وجه الاستدلال عند ابن عبد البار في أنه يصليها ويقضيها؟ أنه قال: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى فيصليه، فدل هذا على أنه يصليها لكنه مفرط آثم. يبقى النبي تكلم في مسألة التفريط ولا في مسألة القضاء. نعم.
وقد روي في حديث أبي قتادة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان الغد فليصليها لميقاتها. وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر. وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد، إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عمران بن الحصين في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح بسفره، وفيه قالوا: يا رسول الله، ألا نصليها لميقاتها من الغد؟ قال: لا، إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم.
ولا تعارض، لأن مراد النبي وإذا كان الغد فليصلى لميقاتها، يعني ليس معناه أنكم لا تصلوا فإذا كان الغد صلوا الصلاة في الميقات قضاء، لا، وإنما المراد: لا تظن أننا حينما صلينا اليوم خارج الوقت المعهود للعذر الذي نحن فيه أن هذا يصبح وقتا للصلاة دائما، فغدا تصلون في هذا الوقت الجديد، لا، هذا وقت عذر. إنما في الغد صلوا الصلاة لميقاتها الأصلي المعروف، هذا هو المعنى، وبالتالي لا تعارض. نعم.
وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد. وقد روى عبد الرحمن بن علقمة:
إخواني، الإنسان حتى لو له ترجيح بخلاف ما يذكر العالم من العلماء، لكن الحقيقة أن الاطلاع على كلام العلماء في مسائل الخلاف والاطلاع على أدلتهم يكون ويشكل عقلية طالب العلم، ثم يثري الأدلة عنده، ثم يمرنه ويدربه على التعامل مع النصوص الشرعية التي محل اجتهاد كيف يتعامل معها بالضوابط. شوف الأول، العالم يذكر ما له وما عليه، ولو لم يذكر الخص ما عليه ذكره عن نفسه، قال: وقد يرد وقد يرد وقد يرد، لأنه تعبد بأن هذا هو الحق، وما تعبد بأن هذا هو الحق إلا يوم أن سلم قوله من المعارض عنده، وبالتالي على أي استعداد لأن يناقش أي دليل يخالف هذا. فلو من قل مثلا فيها إجماع واتفاق، هو عارف أن هذا الإجماع ظني، وبالتالي يأتي بالأدلة على أنه ليس بإجماع. فلو جاء عند البخاري حديث، هو عارف بالحديث اللي عند البخاري ولكنه ليس فيه دليل على هذا، مثلا هو يوما تبنى قوله بالنسبة له سالم من المعارض، بخلاف اليوم أهل الأهواء فإنهم يتبنى الواحد منهم القول وهو عالم بأن الخصم دليلا لا يستطيع هو رده وإنما يخفيه، ولهذا يناقش المسألة من غير هذا الدليل، ولو فوجئ بالدليل يطرح تجد خلاص بقى ترتعد فرائسه ويتلعثم. لا لا هذا لا يصح، ده في البخاري. ولو كان في البخاري، هل البخاري في أحد الضعيف يا رجل؟ خلاص ويريد أن يخلص نفسه خلاص. هذا عند البخاري، هذا من رواية معاوية بن حكم السلمي وهو صحابي لا يحسن الصلاة. أي شيء خلاص، أي شيء. ليه؟ ما استعد وهو يعلم أن هذا مخالف. زي الكذاب اللي يكذب في خبر، لقيت فلانا وقال لي كذا، ها، ويظن ما أحد سجل له. طيب يخرج التسجيل، أنت كذاب، يخرج التسجيل فيقول هذا سرق الكلام وللكلام سابق ولاحق. عارفين أنت الورقة اللي في المكتب دي، وهدوا هؤلاء يتعاملون بأوراق، يطلع ورقة هذا كذا وكذا، وأنا قلت أقسم بالله أني قلت له وهو قال لي، وما يدري أنه إيه مسجل له. طب خرج التسجيل، يوم يخرج ورقة الثانية اللي بيضحك بها على الرعاع، هذا الكلام مبطور منزوع من سياقه وسباقه ولحاقه. يا رجل تكرهتون في العبارة دي نفسها لأنكم توظفونها في غير محلها. صحيح في نعم في نوع من الكلام أحيانا يأتي المغرض فينزع الكلام من سباقه الحق، لكن مو بهذا. ولو كان هذا الكلام منزوعا يلا أخرج الدليل. وكذلك مثله من يستدل فيبتر كلام العلماء، يأتي مثلا بكلام ابن القيم هنا، وهذا دليل قول ابن عبد البر، هو يؤيد مثلا كلام ابن القيم، فماذا يصنع؟ وقد ذكر ابن القيم عن ابن البر عن ابن عبد البر كلاما طويلا في كذا، أعطيك مختصرا ثم يأتي بالمختصر اللي ممكن أو اللي رد ابن القيم عليه رد قول، ويحذف إيه الثاني، انتهى مختصرا نقط إلى غير ذلك. ويبتلون بعض الأشياء المهمة ولا يدري المسكين أنه سيفضح، ويوم أن يؤتى بتمام الكلام ماذا أنت صانع؟ حينما يؤتى ببترك ويظهر ذلك للناس أنك بترد، ماذا أنت صانع؟ ماذا ستقول يومها؟ هذا حداد بغيض، هذا يطع في العلماء. يا أخي خليك في مورد النزاع أصلا، بتر ولا مو بتر هذا؟ لهذا الإنسان ينتفع ويستفيد. وإذا فضحت في الناس في زعم الناس وأنت على الحق فليست فضيحة في الحقيقة. وحدك تعالى ده فلان ده بيحرم التلفزيون، ده فلان ده بيحرم الفن، الرجل مثلا يعني، هذا ولو أراد فضيحتك لك ليست بفضيحة. لكن لما يؤتى لك بشيء، تعالى يا فضيلة الشيخ ما تقول في كذا؟ أقول كذا. طيب تعالى هذا كلام كان سابق لك، ماذا أنت قائل اليوم؟ أصل الكلام له مناط، وأصل المناط والمناط ومناط إيه، فالثاني سباق ولحاق الأول والثاني مناط، بين السباق واللحاق والمناط يضيع الناس. فلهذا الإنسان ينتفع بكلام العلماء في مثل هذه المسائل في تشكيل عقليته وطريقة بحثه وطريقة تعامله مع الأدلة وتقديم الدليل على الهوى والغرض، يتعلم الإنسان من هذا. ولهذا كم جن الذين يقولون نأخذ فقهنا من النصوص مباشرة، يا أخي الدليل قال قال الرسول، وبعدين أخذ آثار الصحابة الأوائل وكذا، ويظن الظان أن هذا دعوة للأخذ بالآثار ودعوة للأخذ بالأدلة المباشرة. وهذه الظاهرية التي حذر منها العلماء، لأن الآثار لها فهم، حتى في آثار الصحابة لها فهم. هل اتفقوا؟ هل اختلفوا؟ ما وجه هذه الآثار؟ ولهذا الإنسان لا يستغنى عن العلماء أبدا ولا يستغنى عن فقه الفقهاء، لكن بعض الناس يحرم عليك النظر إلى كتب الفقه لأنها كتب رجال، ويقول عليك بكتب الإيه؟ عليك بكتب الآثار ودعك من كتب الرجال، وهذا مناقض لحكم أئمة الإسلام. فلا زال في الأمة مهما حاول هؤلاء أن يطمسوا هذا المعلم، لا يزال في الأمة فقهاء محدثون، كتب فقه كتب حديث، ومن أراد أن يزحزح هذه الحقيقة فسوف ينطح برأسه في الجبل ولن يحرك فيه شيئا ولن يضر فعله الجبل، إنما يضر نفسه. كتب فقه، كتب حديث، فقهاء محدثون، هذا التصنيف ورثته الأم، هذا التصنيف ورثته الأم. نعم. وكأن الفقهاء لم يعتمدوا على تلك الآثار وهذه النصوص، كأن الفقه شيء غير الحديث. لا، الفقه حكم مبني على النص، والحديث دليل يستنبط منه الحكم. فغاية المسألة هذه كتب الأدلة وهذه كتب أحكام، هذه كتب أدلة، ضع الأحاديث والأدلة والآثار، وهذه كتب أحكام، الاستنباطات. ويستفاد من هذا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 20 وهكذا من النص الواحد، من النص الواحد. على هذا مين يا أخي؟ والله هؤلاء أفسدوا في الأمة. والله يا أخواني، الإنسان اللي بيركب رأس هذا ويحسب أنه أحسن صنع. الإمام الشافعي كان محدثا ولا ما كان محدثا يا إخواني؟ بعض الناس يقول ده فقيه. ها، كان محدثا فقيها، إمام الشافعي محدث فقيه، صح ولا لا؟ كتاب الأم كتاب حديث، كتاب فقه، والله فقه، كتاب فقه. الشافعي مات سنة كم؟ 254 من 150 ل 204، من 150 ل 204، يعني في العصر الأول ولا لا؟ في العصور الثلاثة، في العصور الثلاثة. وصنف كتاب الأم، صنف كتابه الأم، هذا كتاب فقه. طيب قبله مالك، صنف كتابه الموطأ وجعل فيه الآثار ثم جعل فيه الفقه، فكان كتاب آثار وفقه. والإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا مات قبل الشافعي بكثير، فقد مات أيضا في القرن الثاني، ولد في القرن الأول، فهو متقدم. لكن يأتيك اليوم أناس لا يفهمون شيئا، لا يفهمون شيئا، ويقررون في الأمة ويقررون للطلاب هذه المسائل وهم لا يعلمون عنها شيئا. وللأسف كثير من الناس قد يفرح مثل هذا، أيوة نعم الآثار وفقه الصحابة، وقال الله قال الرسول، دعونا من كلام الفقهاء، دعونا من هذا. فالناس تقول ما شاء الله ما شاء الله، ما أحسن تعظيم الآثار، وهم بهذا يردون على أهل الآثار. نعم.
وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال: قدم ورد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه، فلم يصلي يومئذ الظهر إلا مع العصر، وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغل اشتغل به. وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين وكباره، وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها عاص لله، وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر،
ولا شك أنها كبيرة،
وأجمعوا أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العود إليه. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل بحقوق الآدميين، وقال: دين الله أحق أن يقضى. والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله بجهله وحبه لشذوذه وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها. والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع.
ثبات يعني إذا نظرا إلى الواجبات الثابتة بالإجماع فلا يرفع هذا الإجماع إلا إجماع أو سنة ثابتة ما تكون إلا قطعية، فلا ترفع هذا الإجماع بخلاف أو بنظر غير قطعي. نعم.
ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار فاتبعه دون سنة رويت في ذلك وأسقط به الفريضة المجمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه. ثم ذكر أن مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصلاة إذا فوتها عمدا، ثم قال فهذا قول داود وهو وجه أهل الظاهر. وما أرى هذا الظاهرية إلا وقد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم، ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم.
الله أكبر الله أكبر، قاعدة عظيمة. ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. يا الله يا الله، هذه فائدة غالية، فائدة غالية، تأخذ بأقوال ما عليها علماء، تأخذ بأقوال ما عليها أثار من علم، تأخذ بمحض نظرك. ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. هذه عبارة حية، عبارة عظيمة. نعم.
وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه أو جهلا، فذكر عن ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله أضاع الصلاة أن ذلك عن مواقيتها، ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا، وهو لا يقول بتكفير تارك الصلاة عمدا إذا أبى إقامتها، ولا يقتله إذا كان مقرا بها، فقد خالفهم فكيف يحتج بهم.
فكيف يحتج بهم،
على أنه معلوم أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها، كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه. ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وذكر عن سلمان أنه قال الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طففه فقد علمتم ما قال الله في المطففين. وهذا لا حجة فيه، لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون من لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإن صلاها في وقتها. وذكر عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن لم يصلي الصلاة لوقتها، وكذلك نقول لا صلاة له كاملة الأجر، كما جاء في صلاة كما جاء لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيء عمله بتركها. وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح، ولا له في شيء منه حجة، لأن ظاهره خلاف ما تأوله.
هذا كلام ابن عبد البر. وابن القيم رغم مخالفته لهذا القول إلا أنه نقل كلام ابن عبد البر كاملا لتكون المناقشة له بعد ذلك، أصاب ابن القيم في ذلك أو لم يصب، إلا أن هذا مقتضى الأمانة العلمية، نقل الكلام حرفيا. أنت تريد أن ترد على مخالف، لا ترد بفهمك أنت، ده فلان يرى خارجي ما أدري يرى الخروج على السلطان ويرى، هات كلامة طيب اللي بيرى في الخروج، هات الكلام. فلا تشنع على أحد إلا إذا نقلت نص كلام، ثم بعد ذلك رد على نص الكلام. إنما ترد على افتراض في ذهنك، ترد على هذا على افتراض في ذهنك، فلان الفلاني يكفر فلانا، هو كفره اي نعم. ليه؟ لان القول هذا من قال به كان كافرا، لكن بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني مثلا حينما ترد على واحد فتقول قوله هذا هو يقول بخلق القرآن، لما بيقول بأن القرآن مثلا محدث وبأن القرآن كذا، تقول هذا يقول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن هذا كفر. لكن القائل لا يكون كافرا إلا بعد إقامة الحجة. فهل لو أنني قلت علاء يقول بخلق القرآن يساوي هشام يكفر علاء؟ لا، لكن هشام يقول بأن علاء يقول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر. انقل كلامي، لا تلزمني بإلزامات. يبقى هذا من الأمانة. فمن أول خطوة في الرد على المخالف نقل نص كلامه، ولا ترد عليه بما فهمته أنت أو بلازم كلامه الذي لم يلتزمه. هذا هو الإنصاف. لهذا ابن القيم هنا نقل كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى حرفيا، ثم بعد ذلك سيبين ما في هذا الكلام، أصاب وأخطأ. فهذا يدخل، هؤلاء يدخلون جميعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. زي فلان قطبي. ليه قطبي؟ طيب هات، حينما تحكم عن فلان على واحد أن فلان هذا قطبي، لابد أن تأتي بنص الكلام في هذا، لكن لا تأتي بأن فلان قطبي. ليه؟ صور وزير، صور مع فلان، وفلان هذا الثاني قطبي، يبقى هذا الوزير لما صور مع فلان يبقى قطبي، لأنه ما صور معه إلا وهو. وقد يكون هذا الشخص يحارب القطبية الليل والنهار، حارب القطبية الليل والنهار. بل اليوم يا أخواني إن تكلمت أنت في قاعدة الإنصاف والعدل بين أهل البدع والأهواء، يعني مثلا رجل مثلا لو جاء يكفر الإخوان المسلمين اليوم، ترد عليه ولا ما ترد عليه؟ تبين أنهم لا، ليسوا كفارا، ضلال كذا، إنما التكفير تكفير معين يحتاج إلى إقامة حجة. يأتيك واحد ويقول هذا يدافع عن الإخوان، ما لك الإخوان؟ دافع عنهم، ما تدافع عنهم إلا وأنت منهم. لا، هذا لا يدافع عن الإخوان، هذا يدافع عن قاعدة العلم. انتبهوا، هذا يدافع عن قاعدة العلم. الآن لو حكم البلاد حاكم أشعاري وجاء ناس تريد الخروج عليه، فقلت بعدم الجواز وأنه لا بد من السمع والطاعة، سيأتيك من يقول إذن أنت مع الحاكم أشعاري، أنت ضال، أنت تريد أن يحكمنا الأشاعرة. هل يقال هذا؟ ما يقال هذا، إنما أنت تدافع عن ماذا؟ عن معتقد أهل السنة والجماعة. فلهذا أهل السنة حينما نناقشون المسائل نتعلم من هذا النقاش أن الإنسان لابد أن يكون منصفا، وأن يذكر ماله وما عليه، أن يذكر ماله وما عليه. فيقول مثلا خصمي، نعم ما ذكره هنا هو الصحيح الموافق للأدلة، لكنه لم يلتزم هذا، فقد ذكر في موضع كذا ما ينقض كلامه هنا. يبقى أنت ما ألغيت ولا حكمت على صحة كلامه، على كلام الصحيح بأنه باطل ومردود، لا، حكمت بأن كلامه صحيح، لكن أين التزامه بهذا الكلام؟ ولهذا تعرفوا إخوان، وانتفعوا بهذا يوم إن شاء الله ما تردون على خصوم أو أهل بدع، اعرفوا إخوان أن أعظم ما يدخل الغم والكمد ويقتل خصمك ليس أن تكذب عليه وترد ألف رد بالكذب والتلفيق، ده هو بيفرح جدا. أعظم ما تحارب به خصمك بعد حق تبينه تقواك لله وانضباطك بقاعدة العلم. ياه، فوتت كل فرصة عليه، فوتت كل فرصة عليه. إنما لو رصدت فقد أسلمته رقبتك. لهذا اوعى تكذب، اوعى تبتر من اجل ان تعلو الخصم، لا ستفضح، وبالتالي سيقول لك يا بطار، لكن خليه يقول لك للنهار يا خارجي يا قطبي يا ضال يا كذا يا كذا يا كذا بالكذب، لا يضر الا نفسه. ولو اقتنع به الاف البشر رعاع، سيقتنعون غدا بما يقال فيه ولو قيل فيه في باطل. فالرعاع لا يعدون، ليسوا من الناس، ليسوا من الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. فالناس قد يطلقون على الرجل الواحد يخبر الخبر. لهذا تفرح بأهل الحق لكن لا تفرح بالرعاع. فمن معك اليوم سيكون عليك غدا. إذن أعظم شيء يعمل في الخصم عمله أن تتقي الله، وألا تعصي الله فيه لو عصى الله فيك. واعلم أنه يوم أن توكل لنفسك وأن تعتمد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه لإرادة العلو على الخصم لا لإرادة علو الحق، اعلم أنك بذلك فقدت مسلك التوفيق، وكنت وخصمك سواء، ولو كان أكثر منك بغيا، ولو كان هو الباغي البادي فلا عذر لك ولو كان خصمك هو البادي. تابعوا يا أخواني، هذه مسائل بارك الله فيكم قد تحتاجونها غدا. همك تقرير الحق، همك أن يتعبد الخلق بالحق. ولهذا ما ترون في سوق الجرح والتعديل هذا، عندما لا دراية له بالعلم ولا قيام له بالورع لا تقتدون بهم. يا محمد لا تأخذ هذا العلم من بني زمانك، خذه من أناس اتقوا الله، من أناس جمعوا بين العلم والورع، بين العلم والورع. لا تأخذ من أناس ضيعوا العلم ولا ورع. لهذا قوتك في لجوئك إلى الله، في تمسكك بالسنة. ولو ابتليت فإن الأئمة تمسكوا وابتلوا فرأوا بعد موتهم ما لم يروه في حياتهم من التمكين والنصر، كما حصل لإمام أحمد، كما حصل شيخ الإسلام، كما حصل الأئمة جميعا. ولهذا متى تنصر؟ إذا ثبتك الله في خندق الحق. خلاص كده انتهت بقى المسألة، كده انت نصرت. طب بس أنا وحدي، أنت نصرت، أنا وحدي، أنت مكنت، أنت مكنت، أنت نصرت. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فيوما تثبت على الحق، خلاص أحمد لما ثبت على الحق أحمد نصر ولو كان في السجن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خالفهم ومن من قدرهم حتى يأتي أمر الله. إذن لا يضرهم، مش لا يؤذيهم، لا يؤذيهم ده حاصل، إنما لا يضرهم الإيذاء، أي لا يضر الحق الذي هم عليه. لهذا أنت صاحب حق، احرص عليه وتعبد الحق بالتمسك بالحق. الحق والله، تعبد الحق بالتمسك على الحق. ولا تنظر خارج الكتاب ده، كم واحد معاكم، ما تعدش، ما تعدش، ما تبصش قدامك، هم خمسة، هم عشرة، هم عشرين، أنا لابس نظارة سود ما يعنينيش، هذا ما يعنيني، اللي يعنيني أنا، أنا، أنا على ماذا؟ أنا على الحق. يا رجل لو جيوش جرارة حاربتك لا تبالي، لا تبالي. إذا اعتني بهذا الحق وتصحيح الحق والتعامل بالحق، ولا يستدرجنك الشيطان، فإنك قد تبتلى فتكون صاحب حق في أول المعركة، ولكنك نظرت إلى نفسك فأردت نصرتها فتحولت من خندق حق إلى خندق باطل، وحينئذ تكون الغلبة لمن معه سلاح أكثر وليس معك السلاح الأكثر، حينئذ ستداس بالأقدام. قيمتك في الحق اللي بتتمسك به، قيمتك في الثبات على هذا، قيمتك أن تموت على الحق، قيمتك. ولو لم يعرفك الخلق، ولو ساءت صورتك عند جميع الخلق، هذه معاني انتبه لها، معاني ينبغي يتربى عليها الشيخ، معاني ينبغي أن يربي عليها الشيخ، معاني ينبغي أن يلتقطها الطالب من الشيخ بالمناقيش ليعلم أن ذلك هو العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لمن خشي ربه رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. واضح يا إخواني؟ فاطلاعنا على كلام العلماء إذ يختلفون باب عظيم من أبواب التربية، حتى تعلم صناعة القوم حال اختلافه فتترب على ذلك. ولهذا أنت لا يمكن تقول دعني من قول هذا لأقوى الرجال، لا، ممكن تقول دعني من قول هذا لأنه خلف الدليل، لكن تقول لي واحد يقول لك الإمام مالك، دعني من مالك، مالك رجل وأنا رجل، لا يمكن يقولها سلفي. تعالى يا شيخ ذكر ابن المنذر، دعنا يا أخي من هذه الكتب، هات كتب الصحابة، كتب الآثار، لا يمكن تقولها أبدا. لكن تقول كما قال أحمد، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا بقول سفيان، ما عليه دليل، أراكم ستهلكون، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، مع أن ما في القوم أعظم من أبي بكر وعمر. يبقى بتتربى على التربية المتكاملة. ولهذا المستقيم فعلا يحتار عدوه فيه. العوام بيقولوا كده، العوام بيقولوا يا دكتور امشي عدل يحتار عدوك فيه، بس هم عندهم عدل في كل بقى باب، انت فلاح خليك فلاح عدل، يوم عدوك في الغيط يحتار فيك، انت دكتور امشي عدل بقاعدة الطب وكذا، يوم يحتار عدوك فين فيك، امشي عدل يحتار عدوك فيك. طب انت بقى في العلم امشي عدل، امشي عدل ازاي؟ قاعدة العلم متزن عندي، عاوز عندي كتب فقه بتلاقي، عاوز عندي كتب حديث بتلاقي، عاوز عندي علم حديث هتلاقي، عايز عندي علم فقه هتلاقي، بس ما عندوش لغة هتلاقي، مش مهتم بأصول فقه هتجد، ده ما فيش متون موجود، ده ما فيش أداب موجود، فين السير موجود؟ لا انت بتاع سيرة بس، ولا انت بتاع أداب بس تبقى واعظ يتجاهل بالعقيدة، ولا انت بتاع عقيدة بس، ولا انت بتاع فقه بس، ولا انت ما تعرفش حاجة في الحديث، عمال طول الليل نهار تستدل بالضعيف، واذا ذكر المحدثون حذرت ونزهت، ولا انت ولا انت ولا انت، انت مع كل متميز في باب تضرب بسه. فين التفسير السعدي؟ فين تفسير الاثريين؟ طيب فين تفسير الفقهاء؟ طيب فين تفسير السلف الاوائل؟ طيب فين علوم القرآن؟ طيب فين؟ وهكذا تتعلم قاعدة العلم، نتعلم بها العلماء، ابن عبد البر صاحب اللغة صاحب الفقه صاحب الحديث، مالك صاحب اللغة صاحب الفقه صاحب الحديث صاحب الأصول صاحب كذا صاحب كذا. ولهذا عيب جدا قد تجلس عند عالم في الفقه ولكن ما يدري عن الحديث شيء، يمكن لو تأتي مسألة أي أدنى المسائل ما يدري عنها شيء، يذكر لو ذكر حديثا في الدرس كله ما يذكره حتى مسندا، ما يقول عند بخاري ولا عند مسلم ولا من رواية أبو هريرة، يقولك زي ما النبي قال صلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كذا وخلاص، ده إن ذكر حديثا. لا، هذا نقص، هذا نقص. فتضرب بكل سهم، مو بلازم تكون في كل باب أنت إمامه، فأنت سيبويه النحو وأصمع اللغة وأحمد الحديث ومالك الفقه، لا، ما هو بلازم، لكن معك لغة العلم، معك لغة العلم الذي بها تسير، ومعك طريقة العلماء التي عليها تسير، وإن جئت للردود فعلى طريقة أهل العلم، أثبت كلام خصمك تماما، لا تبقي له مجال يقول أنت كذبت ولا بطرت. ثانيا اعرض هذا على الأدلة. ثالثا بفهم سلف الأمة. لأنك تريد من وراء الرد إحقاق حق الطلب باطل، ولا إحقاق قولك ولو كان مخالفا. فلهذا نستفيد يا أخوان، نستفيد من كلام العلماء. شوف كتاب مشكل أثار الطحاوي بنستفيد منه، ولو نصر كلام نحن في بعض المواضع، لأن ده طريقة في التعامل مع الأثار التي قد تبدو متعارضة. كيف نتعامل؟ لازم الكتاب ده يكون موجود. هو أنت فكر أن الكتاب ده محطوط لك كده، اشتريته من إسماعيل يبقى خسارة ما نحطوش، عايزين نجيب حقه؟ أو أنت داخل في المكتبة لقيت نفسك ما تعطرس في كتاب المشكل، والله كتاب حلو قوي يا جميل قوي وكويس، الواحد يحطه في الجدول عشان يقول لك كتب ايه، يا سلام ده الجدول ده فيه كتب، يقوم الناس تقول لك بس ده علماء دول. لا، الكتاب ده يتحط ليه وامتى وازاي، ويتحط ولا ما تحطش، ويتحط لمين وما تحطش لمين، ايه دوره لما تسأل ليه الكتاب ده عندك، يبقى لابد ان يكون فيه جواب، في جواب. ولهذا يجي واحد مش فاهم يقول لك ايه، مثلا يقول لك بيفتحوا كتب الكبار او الكتب الكبيره قبل الصغيره، ده جاهل، جاهل مع حسن ظن، مع حسن ظن يبقى انت جاهل، لم تطلع، لم تطلع، اطلعت على ايه؟ شرح اصول الاعتقاد للالكاء الابانه، ولم تطلع على الاصول الثلاثه والقواعد الاربعه ونواقض الإسلام ومسائل الجاهلية مثلا يعني. فإذا كل كتاب فيه بعد، بعد هذا البعد يعالج. أنت عندك المستخرج على أبي على مسلم لأبي عوان، ليه المستخرج؟ ما عندنا مسلم. أو هات كتاب تاني حديث، اشمعنا يعني؟ لأن العلماء لما صنفوا صنفوا بطريق، صنفوا مسانيد، صنفوا صحاح، صنفوا سنن، صنفوا معاجم، صنفوا أجزاء، صنفوا مستخرجات، صنفوا مستدركات، صنفوا معاجم. فأنت ما تاخد طرفا من هذا طرفا من هذا، عرفت يعني إيه معجم، عرفت يعني إيه جزء، عرفت يعني إيه صحاح، عرفت يعني إيه موطئات، عرفت يعني إيه كذا، يبقى أنت تمشي بشجرة، تمشي بشجرة. فما ترك لنا العلماء يا إخواني بابا من أبواب الخير إلا وقدره. ولهذا كما قلت لك لا تبالي ببني زمانك، ما تنظر الشيخ فلان بيحط كتاب كذا أو مطبعه أنت، أو الشيخ فلان يمشي أو شيخك كان يمشي بطريقة فتكون نسخة من شيخك، تمشي بالطريقة، لا، امشي بطريقة العلماء. وغاية ما عند شيخك أنه مشى على جزء من طريقة العلماء، لكن ليس كل علماء. ولهذا لما يقال طريقة العلماء يعني طريقة العلماء في مجموعهم، إنما أنت عاد رحت سافرت قعدت عند الفوزان، رجعت عاوز تبقى فوزان، رحت قعدت عند الشيخ ربيع، راجع أنت الشيخ ربيع رقم اثنين وفقط. لا، طريقة هي طريقة الشيخ ربيع، طريقة الشيخ فوزان، طريقة الشيخ ابن باز، طريقة الشيخ عثيمين، طريقة كذا، طريقة كذا. ما تأتي أنت تحضر درسي وتجد مناقشة تقول والله يا أخوان كنا ما بطريقة العلماء، والله كنا عند الشيخ ابن باز، والله ما نذكر إن ابن باز سأل الطلبة مرة من مرات. فصراحة يعاب على الشيخ يعني كثرة الأسئلة الطلبة وكذا، ليه؟ لأنه لم يرى ابن عثيمين، واللي عند ابن عثيمين صراحة يعني الشيخ بيلقي من صدره وكذا، ما عنده مناقشة، ولابد من تفعيل الطالب، لازم الطالب يفعل. شيخنا الشيخ العثيمين صراحة كان يفعل لأنه لم يرى ابن باز. واحد ثالث طف عليهم ولكن قعد مع طالب علم مرة، أو كان بيحضر طلبة طالب علم، فكان طالب العلم كل أسبوعين ثلاثة يديك امتحان سينجي، يوم يجي يقعد سنة عند الشيخ ما عملش مرة امتحان، يوم يقول لك مش طريقة العلماء، احنا عايزين نختبر برضه، الشيخ عايزينه يعمل امتحانات، دي طريقة فيها قصور، يبقى الطريقة اللي فيهاش امتحانات يبقى فيها ايه؟ قصور. هيجي واحد رابع يقول لك والله الشيخ سبحان الله، الشيخ كان يجينا في السكن ونفاجئ الشيخ بيدق الباب وجاي عايز افطر معاكم، تاكلوا ايه تشربوا ايه، عامل ايه يا محمد، عامل ايه يا ابراهيم. يبقى الشيخ ما لم يدق الباب صراحه قصور. او من هنا بقى تاتي ملاحظات المشايخ، من اجل هذا ستنتقد لو كنت عند كبار اهل العلم، ستنتقد، ستحاكم الحيدان لابن باز، واستحاكم ابن باز للعثيمين، واستحاكم ابن عثيمين لي، وانت محروم. ولكن خذ طريقة العلماء بمجموعهم، زي كثرة الكتب وقلة الكتب. الشيخ ابو كتاب انت تربيت عنده يبقى لازم الكتاب، وإلا رقم اتنين بدعة. وابو عشرة لو جاء عند ابو كتاب يبقى ابو كتاب بيضيع الوقت، ده كتاب واحد، ده كان شيخنا يعطى عشرة ونحن في حاجة الى عشرة. يا اخي انت قاصر الفهم، انت محروم، انت محروم. انت دخلت بستانا، هذا البستان موز، رمان، برتقال، تمر، مانجو، علامة يا اخي اقمت معركة بين هذه، انما ديك اكل تتفاوت، لكن ايه منبع واحد. قال سبحانه وتعالى في سورة الرعد، ها لا في سورة الرعد في اول صفحة، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض، ده مشرب واحد. فانت خذ هنا وخذ هنا وخذ هنا وخذ هنا وخذ هنا، خذ هذا البستان، اقطف هذه تلك الثمرة وهذه الثمرة، وانتفع بالجميع. لكن تجلس تفتي ما شاء الله تبارك الله عليك، الشيخ عنده انتقاد كذا، الشيخ طريقته كذا، الشيخ كذا، الشيخ كذا، طريقة العلماء طريقة كذا، طريقة العلماء، أنت كاذب عليه. ده أنت لو رأيت عالم فأنت كاذب على باقي العلماء، كيف إذا لم تنظر عالما. الشاهد نعود إلى أصل البحث، أن طالب العلم ينتفع بطريقة العلماء. لهذا نحن نحتاج إلى كتب فقه، إلى كتب حديث، نحن نحتاج إلى كتب إجماع، إلى كتب خلاف، نحن نحتاج إلى كتب ردود، لابد أن نمرن أنفسنا على الردود. شوف الردود النهاردة في من يدعي أنه بيحب الشيخ ربيع وعلى طريق والشيخ ربيع، تعال هات ردودك وعرضها على ردود الشيخ ربيع، شوف هذا ردود الشيخ ربيع على المأربي، ردود الشيخ ربيع على الحلبي، ردود الشيخ ربيع على المخالفين، أتحداك على عبد الرحمن عبد الخالق، أتحداك لو تأتي بتجني أو تجاوز أو نقل بلا دليل أو افتراء في النقل أو بتر في النصوص أو تعدي باستعمال الألفاظ الأوصاف الشخصية أو غير ذلك، أتحدى. يلا احنا قرأنا ردودا يا إخوان للشيخ ولا لا؟ هذا ردود عبد الرحمن عبد الخالق اللي هو كتاب جماعة واحدة لجماعات صراط واحد لعشرات، فين يا إخواني نقل هذا الرجل من كتبه والرد عليه من كتبه، ردوده عن مقربه نفس المسألة. طيب تعلم، إذا كنت أنت تقول الشيخ ربيع، أين أنت من منهج الشيخ ربيع ومن طريقة الشيخ ربيع؟ ويبقى أن يكون الشيخ ربيع إما مصيب وإما مخطئ في بعض المسائل، شأنه كشأن أهل العلم، ليس من شرط العالم العصمة، لكن من شرط العالم الاستقامة على طريقة السلف الصالح رحمة الله عليهم، وإلا ما يكون عالما سلفيا. لكن العصمة لا، ليس من شرط العالم الإيه؟ العصمة. فنحن نتكلم عن طريقة، عن منهاج لابد للإنسان أن يسير عليه، ولهذا ليس كل أحد يأخذ منه جرحه والتعديل. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.